أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في المسألة 20 من مسائل هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. تكلمنا في مقدمة منهجية وضحنا فيها كما اعتدنا في جميع هذه المسائل التي مرت بنا من هذا النوع ومن غيره من الأنواع. نتكلم ابتداء ولا زلنا عن أولا توضيح محل الكلام وموضوع الكلام والمسألة محل البحث، وهي اللهو. وقلنا إننا نتكلم في حكمها التكليفي لأنه الهدف القريب من طرح هذه المسائل في المكاسب المحرمة. وتكلمنا أن هناك هدفا بعيدا، هو أننا إنما نشخص الموقف الشرعي التكليفي من هذه المسائل لا لأجل أن نعرف أن هذه مما يترتب عليها العقاب أم لا، وإلا لما طرحناها في المكاسب في المتاجر، وإنما نطرحها ونحقق فيها لأجل غاية أسمى وأعلى، وهي تشخيص الحكم الوضعي من المعاملات التي تقع أو يقع فيها هذا العنوان أو ذاك. وصورنا كيفية وقوع العنوان في معاملة، قلنا أن يقع أحد ركني المعاملة، إما العوض وإما المعوض. فمثلا في مسألة اللهو يمكن أن يكون عوضا ويمكن أن يكون معوضا. المعوض هذا مثالنا الدائم اللي دائما كنا نمثل به ونضرب به المثل، وهو الاستئجار، أن أستأجر مغنيا، أن أستأجر مصورا، أن أستأجر من يستغيب الآخرين، أن أستأجر من يلهو. عندنا حفلة ونريد نونس الخطار والموجودين، فنجيب لنا واحد يلهو حتى الحضار أيضا يلهون معه. وهذا، شوف، هذا معوض في مقابل عوض أن طي فلوس. ما حكم هذه المعاملة، هذه الإجارة؟ وأحيانا يقع، لا، ممكن أن يقع عوضا. هذا الذي يلهو هو خدمة عنده، هي هذه القضية، أنه يلهي الآخرين، يمكنه أن يقدم فقرات للإلهاء. فمثلا يجي يشتري من واحد ويقول له الثمن أنا أدي لك فقرات ملهية، ما أدري شنو أسوي قدامك، أقمز، أضحكك، أسوي لك ما أعرف إيش. هذا عوض. عموما فإحنا في العوض وفي المعوض، مثلا في البيع إذا وقع عوضا نحتاج أن نشخص الحكم الوضعي لهذه المعاملة. فنبدأ بأصالة الفساد على الحكم الوضعي، ثم نذهب إلى عمومات الصحة وأطلاقاتها، عمومات صحة البيع وأطلاقاتها. إذا نتكلم عن بيع عوض أو معوض يصير اللهو، حينئذ هنا في المرحلة الثانية اللي كنا نسميها مقتضي الصحة، وما نسيته، كنا نسميها هذه مقتضي الصحة. في مقتضي الصحة كنا نبحث أنه العوض هذا إذا كان عوض، أريد أسوي عوض، اللهو عوض، والمعوض لابد أن يكون له منفعة محللة مقصودة. طيب، شوف، منفعة محللة، محللة يعني تكليفا، ولهذا لابد أن ماذا؟ لابد أن أشخص أن هذه منفعة له محللة لو ما محللة، وطبعا لابد أن أبحث أنها مقصودة أم لا طبعا أيضا لكي يكون اللهو مالا. وهكذا بالنسبة إلى الإجارة، في الإجارة أيضا أنطلق من أصالة الفساد، قلنا هذه أصالة الفساد باعتبارها أصل وقاعدة عامة في المعاملات وفي العقود وفي الإيقاعات. أصالة الفساد ننطلق منها، نروح المرحلة الثانية إذا نتكلم في إجارة، أريد أجر واحد يلهو، عمومات وإطلاقات صحة الإجارة. هنا أيضا عمومات وإطلاقات صحة الإجارة يشترطون كما تعلمنا في كتاب الإجارة أن يكون العمل محترما، أن يكون العمل مالا شرعا، ومالية هذا العمل بمن؟ بأن يكون محللا أيضا ومقصودا، مثل البيع مثل المبيع. فالمحلل أيضا لابد أن أشخص الحكم التكليفي، ولهذا احنا نبحث في المعاملات في المتاجر في المكاسب هذه الأمور كما قلنا. إذن هدفنا القريب هذا تشخيص الحكم التكليفي، ولكن هدفنا البعيد هو تشخيص المعاملة من حيث تصح أو تفسد إذا كان أحد ركنيها هذا العنوان. وذكرنا الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي، الطريقة الفنية لاستنباط الحكم الوضعي، وذكرنا أيضا محطات البحث. قلنا المحطات أربعة، المحطة الأولى اللي انتهينا منها استعرضنا كلمات الأصحاب التي يظهر منها حرمة اللهو، ووقفنا فيها وتكلمنا عنها وذكرنا بعض النكات الفنية التي لا بد من ملاحظتها. ثم انتقلنا إلى المحطة الثانية حيث نقل الأخبار الدالة على حرمة الله أو المؤيدة، كما سنذكر بعض المؤيدات ونذكر لماذا هي مؤيدة ولا ترقى إلى مستوى الدلالة. في المحطة الثانية نقلنا رواية تحف العقول، وذكرنا ما يرد عليها من حيث السند، ما يرد عليها من حيث الدلالة. عموما هو رحمة الله تعالى عليه قبلها بدون أن يقف عندها، لا من حيث السند ولا أشكال من حيث الدلالة. عموما الرواية الثانية، ويبدأ هذا الدرس إن شاء الله الرواية الثانية. ولكن شوفوا أخوتي الكرام، احنا قلنا خنركز على ثلاث أمور في كل رواية من هذه الروايات. الأمر الأول والثاني هو معروف سندا ودلالة، من حيث السند تام لولا، من حيث الدلالة تام لولا. والثالثة أيضا طبعا ترجع إلى قضية الدلالة، إذا كانت الدلالة تامة فما هي المساحة، ما هي المساحة بالضبط التي تثبت هذه الرواية حرمة اللهو فيها؟ هل تثبت مطلق أن مطلق اللهو حرام أم لا قسم خاص من اللهو حرام؟ هذا أيضا يجب أن نقف عليه، باعتبار أن المصنف رحمة الله تعالى عليه قال والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا. فالظاهر شوف من هذا الكلام أنه يتكلم عن حرمة مطلق اللهو، يعني ما كان لهوا. طبعا احنا راح يجينا بالمحطة الثالثة يتكلم عن حقيقة اللهو، للأسف أقول يعني كان المفروض أولا أن نبدأ بالحقيقة اللهو وماهية اللهو لكي نكون على بصيرة من أمرنا، نعرف شن ندور وين ندور وعن شنو ندور. مو عموما إذن فإذا كان المدعى حرمة مطلق له بهذه الروايات، حينئذ إحنا كن نقف عند كل رواية رواية ونبحث نحقق ما هي مساحة الحرمة التي تثبتها كل رواية، طبعا هذا بعد تماميتها سندا ودلالة. الرواية الثانية يقول رحمة الله تعالى عليه هي رواية الأعمش، ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر أو عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. شوف هذا الوارد بالرواية، طبعا هو الوارد بالرواية للدقة، يعني للدقة انه الوارد في الكبائر من هذه الرواية. شوف كلمة الاشتغال ما بيها هاي الرواية. كلمة الاشتغال على قولة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وشوف هذه أيضا ملاحظة فنية ومنهجية مهمة، أنك عندما يعني تقرأ أو تريد أن تنقل من كتب أخرى بدون أن تراجع، حتى وإن كانت هذه الكتب الأخرى لأعاظم، فإنك لا تعتمد عليها، لا تعتمد على هذا الكتاب للنقل. ولهذا هسه احنا طبعا في حتى في الكتابات الحديثة، المعايير العالمية الستاندارد على قولتهم العالمي في كتابة البحوث بمختلف مستوياتها، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، بحث علمي، من المعيب أن تعتمد على كتاب ثانوي يقال عنه ثانوي. عندنا كتب أولية أصلية وعندنا كتب ثانوية، مصادر ثانوية. المصدر الثانوي هو المصدر الذي ينقل عن مصدر آخر، ومن الخطأ جدا أن تعتمد على مصدر ثانوي. يجب أن ترجع إلى المصدر الأولي والكتاب الأصلي. وشوف يعني أنا هم شفت يعني هنا الشيخ الأنصاري قال: ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد من الكبائر الاشتغال بالملاهي. أنا شفت بعض العلماء وهم من أعظم العلماء اعتمد على نقل الشيخ الأنصاري اللي وارد به كلمة الاشتغال، بينما واحد من المحققين الأعظم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان متنبها إلى هذه القضية، وذكر في مصباح الفقاهة في الجزء واحد الأول 642 قال: ليس في الأصل كلمة الاشتغال، وهذه كلمة الاشتغال من سهو قلم المصنف. عموما هسه احنا مدام هو ذاكر كلمة الاشتغال احنا وباني عليها، احنا هم خلي نبني عليها فعلا، وإن كانت هي ما واردة. يعني احنا اذا كنا نريد احنا نحقق كون نروح للرواية ما بيها اشتغال ونحقق بيها، بس احنا هسه جاي نشرح هذا الكتاب، وهذا الكتاب بيه كلمة الاشتغال، فنحاكم ايضا نحاكم المصنف بناء على ورود هذه الكلمة ووجود هذه الكلمة. قال: من الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله. هذا الوارد في الرواية بناء على هذا النقل: كالغناء وضرب الأوتار. هذا الوارد في الرواية. هذه الرواية الشيخ الأنصاري يعتمدها مستندا لتحريم مطلق اللهو، لتحريم مطلق اللهو، مو بس لهو وإنما تحريم مطلق اللهو. كيف تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال يقول: شوف كلمة الملاهي، هذه الملاهي بيها احتمالين. ملاهي هو جمع ايش؟ هذا بيه احتمالين، على واحد من الاحتمالين يتم الاستدلال كما هو يقول، وعلى واحد من الاحتمالين الاحتمال الثاني لا يتم الاستدلال. شلون؟ الاحتمال الأول أن تكون الملاهي جمع ملها، ملها مصدرا، يعني مصدر ملها، جمع المصدر ملها تصير ملاهي. شون المصدر ملها؟ لأنه هو الفعل لها، لها لهوا وملها، هذه ملها أو ملها مصدر هذه، أو الملهي وصفا. هذا بعدني بالاحتمال الأول، أنا يعني احتمال الأول باثنين مفردتين، والاحتمال الثاني بمفردة واحدة. إما يعني يصير بصورة عامة الاحتمالات ثلاثة، خلي نسويها ثلاثة حتى ما تتخربط علينا الأمور. الاحتمال الأول أن تكون الملاهي جمع ملها، يعني شنو؟ المصدر لها لهوا وملها، ملاهي الصير، يعني الاشتغال بالملاهي، يعني لها ولهوا وملاهي، الاشتغال بالملاهي بهذا المعنى.
الاحتمال الثاني الملاهي جمع ملهي اللي هو وصف، مو أكو أداة له، له هذا ملهي، الاشتغال بالملهيات. هذا الاحتمال الثاني، الاشتغال بالملهيات. على ملها يعني المصدر، الاشتغال بما يلهي، ما يعني قلنا الاحتمال الأول ملها يعني الاشتغال بما يلهي أو ملهي وصفا، يعني الاشتغال بشيء ملهي، الاشتغال بالملهيات، الاشتغال بالملهيات، هذا الاحتمال الثاني وصف. الاحتمال الثالث الملهات، الملاهي جمع ملهات. الملهات شنو؟ الملهات هو الآلة، ملهات، ملهات مو ملهات ولا ملهات، ملهات آلة. طيب شوف، إذا كان الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يكون معنى هذه الرواية الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله، يعني اللهو، يعني الاشتغال باللهو، يعني اللهو، الاشتغال باللهو يعني اللهو، يعني أن يصرف وقته باللهو. هذا إذا كان على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. بينما إذا كان على الاحتمال الثالث، شو راح يصير المعنى؟ الاشتغال بآلة اللهو، لأن الملهات مو قلنا آلة، احتمال الثالث ملهات آلة، الاشتغال بآلة اللهو. على الاحتمال الأول والثاني يكون التقريب الاستدلال تاما، لأنه يشتغل باللهو، أسله إما جمع ملها وإما جمع ملهي. بينما على الاحتمال الثالث اللي هو الجمع يشتغل بالآلة. شوف هسه من هو الاحتمال المتعين؟ قلنا الاحتمال الأول والثاني يتم الاستدلال لأنه بمعنى الاشتغال باللهو، يعني اللهو. بينما على الاحتمال الثالث الاشتغال بآلة اللهو، لا يتم الاستدلال إذا كان المعنى الثالث هو المراد. لماذا؟ لأنه لا ملازمة بين أن يكون الاشتغال بالآلة، بآلة اللهو حراما، وبين أن يكون اللهو بنفسه حراما، لأن هذين عنوانين مختلفين، الاشتغال بالآلة شيء وما ينتج عن هذا الاشتغال شيء اللي هو اللهو شيء، ولا ملازمة بين الشيئين، الاشتغال شيء وناتجه شيء آخر. قد لا يكون الحكم المتعلق بالاشتغال شنو؟ نفسه هو الحكم الذي يتعلق بنتيجة هذا الاشتغال. دائما احنا نضرب مثال إذا تذكرون، التصوير مثلا، التصوير نفس التصوير نفس هذا العمل سبي إذا كان لذوات الأرواح حرام، ناتجه، ناتج التصوير شنو هو؟ اللي هو الصورة، الصورة ليست حراما. ولهذا قلنا لا يحرم اقتناء الصور ولا يحرم بيع الصور شبيه، مع أنها ناتج عمل محرم. وهكذا غيرها يعني من الأمور، أمور تصير نفسها حرام ولكن ناتجها ليس بالحرام، ناتجها ليس بالحرام. يعني مثلا اللي مثلا على قولتهم هسه يمثلوا له هتشي مثال، أنا ما أدري، هم ما أتذكر أنا وين هم شفت هذا المثال، ما أتذكر والله وين مربية. يعني ممكن أنه الآلة، استعمال الآلة حرام ولكن نتيجتها، نتيجتها تكون حلال. يعني يفرض هذا فد إنسان عنده آلة يحرم استعمالها حتى لدفع الضرر عن المؤمنين، إذا واحد أخذها ودفع الضرر عن مؤمن، ها؟ هذا غصب، ولكن الناتج ماله مو حرام. فنفس الاستعمال الآلة حرام، بس ناتجها مو حرام. نفس الكلام يجي هنا، إذا واحد عنده آلة له الاشتغال بآلة له، أن يستعملها لله، شوف أن يستعمل الاشتغال بهذه الآلة حرام، ولكن الناتج قد لا يكون حراما. طيب شنو هسه الاحتمال المتعين، الأول أو الثاني اللي يتم به الاستدلال أو الثالث؟ يقول المقصود بهذه الرواية إما الاحتمال الأول وإما الاحتمال الثاني، والاحتمال الثالث باطل. مين عرفت هذا؟ يقول بقرينة السياق. شوف السياق هو الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله. شنو المثال اللي ضربه الإمام؟ ضرب مثال الغناء. إذن الغناء من الملاهي، مو من أمثلة الاشتغال بالملاهي هو الغناء، والغناء ليس آلة. الغناء نفس شنو؟ العمل، نفس العمل هو الغناء. إذن هذا شنو يتم الاستدلال حينها. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. وطبعا هسه هذه الرواية أولا هي ما أدري يعني من حيث السند، طبعا هو لم يتكلم عنها رحمة الله تعالى عليه، عن هذه الرواية، ولا بد أن ينظر إلى سندها طبعا. وأما بالنسبة إلى الدلالة، يعني أولا شوف إحنا في مقام قلنا الاستدلال على حرمة مطلق له، مو صح؟ بينما هالسهاية أولا تقول الاشتغال بالملاهي، يا ملاهي مطلق له لا، وإنما التي تصد عن ذكر الله. هذا هسه لو سلمنا أنها تدل على حرمة الله، ولكنها لا تدل على حرمة مطلق الله، وإنما على حرمة قسم خاص من هذا الله اللي هو ما يصد عن ذكر الله. وما يصد عن ذكر الله غير مطلق الله، مو؟ ثانيا هسه حتى هذا ما يصد عن ذكر الله، هذا طلع بعد احنا شوف من نتكلم احنا عن حرمة الله، وقلنا هذا انما نتكلم عن الحرمة الذاتية لذاك العنوان لمحل الكلام الله، ولا نتكلم عن حرمته فيما اذا كان مصداقا لعنوان اخر، ذاك العنوان الاخر محرم. هسه هنا أنت شنو تفتهم من هذه الرواية الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله؟ احنا نفهم ما يصد عن ذكر الله محرم من مصادقه الاشتغال بالملاهي. إذن ما صار هذا الاشتغال بالملاهي أو الله على قولة الشيخ الأنصاري محرم بالذات، وإنما هو محرم باعتباره مصداقا من مصاديق شيء محرم اللي هو يصد عن ذكر الله. أي اثنين؟ ثلاثة. وقال الاحتمال الأول الاحتمال الثاني يتم الاستدلال، الاحتمال الثالث آلة الله الملهات لا يتم الاستدلال. شنو دليل كان على تعيين الاحتمال الأول؟
Thank you.
المؤمن من الباطل. طبعا قلنا ومن بضميمة انه الباطل شبيه ما يظهر منه حرمة الباطل، انه الباطل حرام. كل لهو المؤمن باطل، من الباطل ما خلا ثلاثة. وش رواية؟ المسابقة وملاعبة الرجل أهله إلى آخره. هاي الرواية، طبعا الرواية أنا راجعتها بالوسائل اللي لقيتها هيك، كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، ورميه عن قوسه، وملاعبته امرأته. هذا الوقت فإنهن حق، فإنهن حق. هسه الشيخ الأنصاري يقول أنا هذه مدام باطل هو وارد بيها، ونظم أنه كل ما هو باطل فهو حرام، فيكون شنو النتيجة؟ كل لهو المؤمن باطل، يعني اللهو باطل هكذا. بس طبعا هسه هو يعني من قال بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، هو هذا عانى على نفسه على قولتهم الشيخ الأنصاري. يعني وين انت، وين لقيت انه كل باطل حرام؟ من هاي القاعدة؟ ما دل على ضميمة حرمة الباطل، ماكو هيك قاعدة يعني. ولهذا تشوف انت في الروايات على ألسن المتشرعة الشارع يطلق باطل، كلمة باطل، ولكن لا بمعنى الحرمة، لا بمعنى الحرمة أصلا. هي الرواية نفسها، لأنه الشيخ الأنصاري شوف ما نقل هو آخر الرواية، آخر رواية أنا نقلت لك يا فإنهن حق. يعني إذن الباطل شنو؟ كل لهو المؤمن باطل بقرينة السياق، قرينة المقابلة، يعني ليس بحق. وطبعا ما ليس بحق، ما عندنا قاعدة تقول ما ليس بحق فهو ماذا؟ فهو حرام. لا، ما ليس بحق يعني هذا ما يستحق، مثلا نتشيل يقول ما يستحق أن يلهو، ما يستحق أنه أنت تصرف شنو عمرك بي. عموما أنا يكفيني طبعا قلت أبرز شنو شك معتد بي حتى يبطل الاستدلال. وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه، يعني عن موسى سلام الله تعالى عليه الإمام الكاظم، قال سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها. أربعة عشر قلنا ما دعنا ذيك المرة ما أدري مرت علينا هاي بال14، ما نعرفها شنو هي ال14، قلنا ما عرفناها شنو هي ال14، يجوز هاي الحصو اللي شي ما أدري هناك، هم احتملناها احنا احتمال كنا نلعبها احنا واحنا وصغار، شي مربعات يحطون 3 حصوات ما اعرف ايش، هاي 14 ما اعرف شنو هي. المهم قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرهن. شوف قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي. هسه هاي اصلا هي وارد بها شيخنا الانصاري، لا نستحب ولا نستحب شنو هاي، يعني تدل على الحرمه، لا تدل على الحرمه، يعني على الاقل على الاقل باحتمال انها تدل على ماذا، على الكراهه، هذا واحد. وثانيا هاي مبنيه الروايه على انه المرادفه هناك بين اللهو وبين اللعب، لانه اللعب قد يقال انه ليس اللهو، قد يقال أخص من اللهو، بل يس اللعب إذا عم من اللهو أو مرادف إلى إيه، بس إحنا ما ندري يس اللعب هو مرادف، لأن بعد ما عجينا هذا راح يجينا بالمحطة الثالثة والرابعة. يقول إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع ويؤيده. هذه هي الروايات التي استدل بها رحمة الله تعالى عليه على الحرمة، وتأتينا إن شاء الله الروايات التي تؤيد هذه الحرمة بعونه سبحانه وتعالى ومنه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل سيدنا.